وإن تطورت وسائلها لا تدركه. الأبصار وإن تطورت وسائلها لا تدركه، والأعصار والأزمان وإن طال تعاقبها لا تغيره، بل لا تغير منهجا هو واضعه. ذاته لا تتطور، الناس يعلمون ويجهلون، ويمرضون ويصحون، ويضعفون ويقوون. الله تعالى لا يتبدل ولا يتغير، كامل في ذاته، ثابت في قدسيته. الأعصار وإن طال تعاقبها لا تغيره، بل لا تغير منهجا هو واضعه. والأفكار وإن دقت لا تتوهم. أي معنى ذلك؟ لا تتصوره، لا تضع له هيئة، لا تدرك له شكلا ولا وضعا. فالله فوق كل إدراك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا إله إلا هو، نصح العباد وعرفهم أن التقوى خير زاد، وجعل بيوته ومساجده مدارس تربية وإعداد. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نبي الرحمة والداعي إلى الله بالحكمة، نبي الرحمة والداعي إلى الله بالحكمة، جعل مسجده او اتخذ مسجده لأمة الاسلام خير اساس. اتخذ مسجده لدولة الاسلام، لأمة الاسلام خير اساس، فاقام به أفضل أمة أخرجت للناس. أقام بهذا المسجد المتواضع أمة عظمى، لا روم هرقل ولا فرس كسرى. أقام بالمسجد المتواضع أمة عظمى، لا روم هرقل ولا فرس كسرى. أمة جديدة لم تكن في التاريخ معهودة، أمة أنشئت إنشاء، فليست وسبة حضارية ولا قفزة تاريخية ولا نهضة اجتماعية ولا تطورات ثقافية، ولكنها تربية مسجدية نبوية ربانية. هذه العبارات أيها الإخوة عناوين كبيرة. الناس يتحدثون عن تطور المجتمعات، المجتمعات تتطور وتتغير من وقت إلى وقت. أمة الإسلام لا نقول إنها أمة طورها محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يجد أناسا، لم يجد أساسا، صاغ بالمسجد من الرعاة، رعاة الإبل والشاة، لا علم عندهم ولا حضارة لديهم ولا ثقافة في عقولهم، ولكنه أنشأ أمة من جديد. ليس هناك أساس وليس هناك أصل طوره أو حسنه أو ارتقى به، كلا، ولكنه إنشاء جديد. من أين؟ من رعاة الإبل والبقر، أنشأ منهم أمة عظمى، لا روم هرقل ولا فرس كسرى. الروم والفرس كانوا أعظم الدول في بداية حياته صلى الله عليه وسلم، وكان العرب لا ذكر لهم ولا أثر لهم. جاء هذا الإسلام بمشيئة الله على يد رسول أمي في أمة أمية بهذا القرآن وبذلك المسجد، يصوغ منهم أمة تغنى بها التاريخ، أمة لم تكن معهودة من قبل. ولا يزال الإسلام هو الإسلام، وإنه لقادر بإذن الله إن وجد له دعاة يخلصون في الدعوة إلى الله، ووجد استجابة من الناس، هذا الإسلام جدير بأن يوجد منهم أمة لا تتقدمها أمة، ولا ترفع ولا يرفع أحد صوته فوق صوتها، ولا يكون هناك لواء أعز من لوائها. الإسلام هو الإسلام، ولكن الناس ليسوا هم الناس، والدعاة ليسوا هم الدعاة. أقول ذلك أخي المسلم، لأن الناس لديهم عقيدة يحبون إسلامهم، ولو حدثت أقل الناس وطلبت منهم أن ينصرف عن دينه ويترك عقيدته لقاتلك وضربك. هذا الشيء موجود، والذي يرى هذه العقيدة وهذا التصرف يعجب كل العجب. إذا كانت هذه العقيدة موجودة فما بال حالنا كما هو؟ إذا كان الأمر كذلك، إذا قلت الإنسان اكفر بالله، اللهم ثلاث ثلاثة، اشرك بالله، الصلاة ليست موجودة، يقتلك. إذا كان هذا ذلك موجود فكيف حال المسلمين؟ سؤال محير، سؤال يحتاج إلى جواب، والجواب أخي المسلم أن الداء والخطر والمرض يكمن في الخطأ في فهم الإسلام. هو حريص على دينه مع أنه لا يفهم هذا الدين. المجتمع الإسلامي في حاجة ماسة إلى التعرف على حقيقة دينه، في حاجة ماسة إلى نور يكشف الحقائق ويجلد المبادئ ويهتك حجب الظلام ويزيل أستار الضلالات والشبهات عن حقيقة هذا الدين الذي شوه فهمه في نظر كثير من الناس. يفهمون الإسلام فهما خاطئا، يفهمونه صلة بين الإنسان وربه، يفهمونه صلاة تؤدى شكلية في دقائق معهودة، يفهمونه قدرا ضئيلا من الناس يخرجونه على أي طريقة من الطرق، يفهمونه رحلة الى البيت الحرام واسمهم حج بيت الله تبارك وتعالى، يفهمونه صيام ايام معدودات، ولكنهم لا يفهمونه نظاما شاملا لكل اقطار الحياه. الاسلام بفهمه الشامل الصحيح الذي يصدق على صاحبه انه مسلم، وتكلمنا في هذا الموضوع كذا مره، مسلم يعني اسلم نفسه لله، فكر لله، قول لله، عمل لله، مشي لله، نوم لله، يقظته لله، اخذه لله، عطاؤه لله، حياته لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا هو المسلم. وليس سعى لقلبك ولا سعى ربك تنبه النخيل، وليس ما لله لله وما لقيصر لقيصر، رددناها كثيرا ورددنا عليها صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه إلى يوم الدين. وبعضهم يا جماعة المسلمين، عشنا جمعة المقضية في رحاب المسجد الحرام، عايشنا فيها نسك الإحرام إحدادا لدخول حماه. طبعا لو نفاق البطيئ ايه الاحرام وايه الاعداد وايه التهيئة لانك تحرم بيت الله ومهابد بيت الله وخلاص بيت الله، تهيئة نفسية اعداد وجدان. خذ بطيئ، عايشنا الاحرام اعدادا لدخول حماه، كما عايشنا ما يكون في مطافه ومسعاه، ثم انتقلنا الى موقفه ومرماه جمعة طويلة. هذا المسجد الذي يسمى المسجد الحرام، تعلمون جميعا انه قبلة كل مساجد الله، فنحن هنا الآن نتجه إلى القبلة. ما قبلتنا؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعلم جميعا أن المسجد الحرام الذي عشنا في رحابه جمعا كثيرة قبلة كل مساجد الله، وأنه قبلتها في أشرف مواقف المؤمنين من دعاء او صلاة. ومن هنا احببنا ان نتحدث اليوم عن مكانة المساجد وعن رسالتها، حتى تكون الخطوة مربوطة بالخطوة الماضية. ثم ان هناك رباطا ثانيا وداعيا اخر، وهو ان الله تبارك وتعالى امرنا في كتابه من سورة البقرة بعد اداء مناسك الحج ان نذكره، فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكر. وقال واذكروا الله في ايام معدودات، ونحن اليوم في اخر ايام التشريق، اخر الايام المعدودات التي امرنا الله فيها بالاكثار من ذكره. لا مطلق الذكر، لان الذكر مامور به في جميع الاوقات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. امر الله بذكره بعد قضاء المناسك في سورة البقرة، وقال لنا في سورة النور إن لله مساجد يذكر فيها اسمه، فقال تعالى نور على نور يهدف له للوحيد من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نور الله فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع زد ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. من هم الرجال؟ لهم شنب، بطنهم ممتدة، سواعدهم مفتولة، لا، قصور دروبهم عالية، لا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذان رابطان يدعواننا إلى أن نتحدث اليوم عن مكانة المساجد وعن رسالتها في الإسلام. هذه المساجد، هذه المفاخر، هذه المشاهد، هذه الأعلام التي تتخذ في أيامنا هذه هدفا لتحقيق أغراض شخصية ولمعارب ذاتية يدعى فيها للذات، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا دعوة لأحد في المساجد، هي بيوت الله خاصة للدعوة إليه لا لأغراض شخصية ولا لمآرب ذاتية ولا لتفرقة اجتماعية، كلا، إنها مأساة، إن ذلك مرض عضاض وداء خطير يتفشى في مجتمعنا، نعوذ بالله تعالى منه ونسأله تمام الشفاء والعلاج. هذه المساجد مشاهد إسلامية، منارات هداية، مراكز إشعاع، مصحات علاج وشفاء، إلا أنها لا تعالج كسور العظام، واحد رجله مكسورة يقول روح الجامع صحيح، ولا يقول القرآن ما هو شفاء يحط على رجله آية، لا يا حبيبي، القرآن وبيوت الله لا تعالج الأمراض البسيطة، لا تعالج الأمراض البدنية ولا كثورا عظامية، ولكن تعالج أشد الأمراض خطرا وأعظمها ضررا، تعالج الأمراض التي لا يطلع البشر عليها ولا يستطيع البشر علاجها ولا الشفاء منها، ألا وإنها أمراض القلوب، علل النفوس، أمراض القلوب، أمراض الأخلاق، علل السلوكيات، هي التي أفسدت المجتمع وأضلت بأموالنا وأضلت بأعراضنا وأضلت بكرامتنا وأضلت بوطننا وأضلت بكل شيء لدينا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أين تصلح القلوب؟ بعد بالك قلب الأسد ويشتري دواء مصورين عليه أسد، يا ولد بالحي خليك أسد، خليك بطل مصارعة، يخليك رئيس عصابة، يخليك تهدد الناس، يخليك عدوان على الأعراض، نعم، ولا يشتري مساحيق الجمال، جمال الفتنة، جمال الاغراء. اخي المسلم، اختي المسلمة، الجمال هو الجمال عند الله، والقوة هي القوة عند الله، والامور التي تخدعون بها امور لا يحاربها الاسلام، ولكنها ليست مقصودة وليست هدفا يسعى اليه، ليست حراما هي مكروهة، ولكنها ليست هدفا. المساجد ايها الاخوة تعالج امراض قلوبنا وعلل نفوسنا، تصحيحا لمجتمعنا وتحسينا لاحوالنا. هذه المساجد تضيء لأهل السماء، مساجد الأرض، أهل السماء، الملأ الأعلى إذا نظر إلى الأرض رأى نور المساجد، كما تضيء نجوم السماء لأهل الغبراء. نحن أهل الغبراء، أهل الأرض، إذا نظرنا إلى السماء رأينا نور نجومها، كذلك أهل السماء إذا نظروا إلى الأرض رأوا نور مساجدها. إنه نور من صنع الله تبارك وتعالى، يطلع الله عليه من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. هذه المساجد ليست كبقية المؤسسات، بل هي أشرف المؤسسات، أعلى المؤسسات التي نملكها مساجدنا، إداراتنا، مؤسسات الإدارة، مؤسسات الشركات، مؤسسات المصانع، هي مؤسسات نعتز بها وندعو إليها لأنها قوة للإسلام، ولكنها بجانب مؤسسة المساجد لا وزن لها، لا يقال لها وزن. والدليل، لا نقول كلاما إشيائيا، مؤسساتنا، شركاتنا، مصانعنا ماذا تنتج؟ تنتج ماديات مزدهرة وأدوات نافعة وأشياء دنيوية، طعام بطون، غذاء أبدان، شفاء أبدان، مساكن، وهكذا. والمساجد ماذا تنتج؟ تنتج الرجال الأمناء والعاملون الأتقياء، ولولا العاملون الأتقياء ما أنتجت مؤسسات الاقتصاد. المساجد تخرج المسلم التقي النقي الذي يعمل لبناء المجتمع، والذي يدرك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. تنتج الرجال، تنتج العمال، الأمناء، الشرفاء، الأقوياء، كل بربك. أي سلعة أم أنت؟ موضع نفسك، أنت رجل ورجل أمين، نبيعك بقنطار من الفاكهة، بقنطار لحمة، نبيعك بتريلة قماش، ها؟ مش هترضى. من أنتجك؟ من سواك رجلا؟ من غرس فيك هذه الأخلاق؟ إنه الله. وأين؟ في مدارس الله، في مساجد الله. فالمساجد هي التي تنشر الأخلاق وتخلق الرجال وتنشر المبادئ وتحافظ على الأعراض وعلى القيم وعلى الحقوق. ثم عند بقيه المؤسسات، العاملون فيها يتعاملون مع ماذا؟ مع الماده، مع الخشب مع الحديد مع الطوب مع المسعبين مع الطين. والمادة لا تتأذى ولا تلتوي ولا تنكر ولا تفيخ. والعاملون في المساجد يتعاملون مع ماذا؟ مع العقول، مع الأفكار، مع المبادئ، مع القيم، مع النفوس، مع القلوب. وما أعقد قلوب الناس، ليس هناك أعقد ولا أصعب ولا أكبر التواء من نفسية الإنسان ونفس وما سواها. ولا يعلم الناس إلا رب الناس. تعامل مع المادة تنتج منها وهي لا تعصيك، تعامل مع إنسان وحاول هدايته وانظر كيف توفق، وانظر إلى النتيجة التي وصلت إليها. ومن هنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صعوبة المهمة، وقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فالمؤسسات تنتج ماديات، والمساجد تنتج معنويات. الماديات تنفعك تنفعك في الدنيا، والمعنويات تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. فأيها أفضل؟ والآخرة خير وأبقى. هذه تتعامل مع مادة، وهذه تتعامل مع العقول، مع الأفكار، مع العقائد، مع العادات، مع العواطف، مع المشاعر. ولذلك مهمة الدعاء صعبة، مهمة شاقة، ويكفيها شرفا أنها مهمة الأنبياء ومهمة رسل الله تبارك وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنت سائل أيها الأخوة، يكفيك ما يكون من مجرد وجودها مع رؤية الناس لها. كيف ذلك؟ يكفيك من المسجد ما يكون من ثمار مجرد وجود المسجد ومجرد رؤيته. كيف ذلك؟ الإنسان الطائع المستقيم إذا رأى المسجد وجلاله وجماله رآه لنفسه إدابة وتثبيتا، أراه نظرة إدامة على التقوى، تثبيت على التقوى، ترسيخ على ما هو فيه، يراه تثبيتا وإدامة. وإذا رآه العاصي يراه توبة وإنابة. الطائع أما يشوف المسجد يقول الحمد لله، اللهم زدني تقى، اللهم ثبتني، ويفرح. والعاصي المظلم القلب المعود السلوك الذي لا يسلم تسلم أعراض الناس منه ولا تسلم أموالهم منه، حين يرى المسجد يندم أشد الندم، ويرى في المسجد باب توبته وسبيل رجعته وإنابته إلى الله. الجائع يرى المسجد طعاما زاد، لأن الذين في المسجد أصحاب الرحم، يدخل المسجد يطلب طعاما يأتيه الطعام. الغريب يرى المسجد مأواه، حين يرى المسجد يدخل المسجد لا أحد إلا الله، لأنه بيت الله. يراه داره، يراه مأمنه، يدخل المسجد وهو في عزة وإباء، ويرى فيه أمنه ويرى فيه حاجته. السائل يجد في المسجد جوابه، لأنه يذهب إلى المسجد يرى فيه أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صاحب المشكلة يرى في المسجد حل إشكاله. إذا كان عنده معضلة ومشكلة يذهب إلى المسجد يستريح فيها. وهكذا رؤية المسجد فقط وهو مفهوم وهو مغلق، مجرد رؤيته لها عطاء. ولم يكن منارات هداية، مراكز بشعة، شعار قوة. قبل ما انطع عليه، يؤسفني أن العالم الكافر المعادي للإسلام يعلم قيمة المساجد وقيمة الميزان التي حاولوا هدهتها ويحاولون إغلاق أبواب المساجد. أعداء الإسلام تغيظهم بيوت الله، ولذلك راحوا يبنون ويشيدون ويحسنون ويقيمون مؤسسات للعبادة ربما تمضي الشهور وهي خاوية إلا بمجرد بلادها. لماذا لا حتى تكون في مقابل مساجد المسلمين العامرة؟ المساجد كما قلت هي بيوت الله وهي للجميع، لا تمنع أحدا من دخولها ولا تفرض رسوما على ارتيادها. يكفيك من المساجد عطاء ثواب بنائها. من بنى لله مسجدا بنى الله له ايه؟ بيتا فيه في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله لم يبني لشهرة، لم يبني غسيل أموال، لم يبني لسمعة، لم يبني مسجدا تحت عمارته لتخفيض الضرائب على عمارته، لم يبني مسجدا ليغيظ آخرين، لم يبني مسجدا ليغرق مسجدا آخر. أعجب، أعجب كل العجب لمن يكون في مسجد ويود غلق المساجد الأخرى. ما شعوري، ما إحساسي، ما ديني؟ لكن من بنى مسجدا لله لا لشهوة، لا لغرض الآخر، لا لإحساس فتنة، لا لغرض الآخرين، وليس غسيل أموال ولا من مخدرات ولا إلى آخره. انظر إلى العبارة، من بنى لله مسجدا. أنت تبني لله والله يبني لك. أبناؤك لربك كبناء ربك لك. فرق كبير. هل الأرض التي تبني عليها كالجنة التي يبنى لك فيها؟ الفرق كبير. أنت تبني بيتا لله من أي مال؟ من مال الله. فمن ماله تبني له، والله يبني لك من ملكه وليس لك عنده شيء. اتصل الحديث افقه النص، تأملوا عبارات الإسلام. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث من بنى لله مسجدا ولو كمضحص قطاع، كمضحص قطاع كجحر من جحر الخطاء. القطاع طائر صغير كالعصفور، يحفر بريد كده يعمله مكان في الارض ليضع فيه بيضه. جحر العش بتاعه صغير جدا. من بنى لله مسجدا ولو كمضحص قطاع بنى الله له بيتا مثله في الجنة. ما هذه المثلية؟ فوق البيت ولو كيوة صخرة ده ما في هذا القضاء، ما يكفيش عيل يصلي فيه. قال ضرب مثلا في الصخر ولو كان صغيرا، ولو كان يصلي فيه بعشرة من الناس. طب بنى الله له بيتا مثله في الصخر؟ لا. ومن أين المثلية؟ قال المثلية في المكانة، فالمسجد في الأرض أشرف اشرف بيوت الارض مثل المسجد في شرفه يبني الله له بيتا له شرف في الجنه على بقيه قبور الجنه كما بنى مسجدا لله في الارض والمسجد اشرف بيوت الارض يبني له بيتا في الجنه هو اشرف قبور الجنه هذه الجزئيه الجزئيه في الشرف من يسمع هذا وعنده قدرة على البناء ولم يكفيك يكفيك فضل بنائها يكفيك ثواب ندائها ثواب ندائها ثواب لمدة لمدة بالصلاة كيف ذلك يقول أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى الحديث هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول ما معنى إذا أذن المؤذن أو لا يسمع صوت المؤذن من جن أو إنس أو شيء إلا شهد له يوم القيامة لا كل كنت نص الحديث إذا كنت في غار أو باديه فأذنت الصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد للمؤذن يوم القيامة يوم القيامة وعن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة الله هذا حديث البخاري تدل واحد البلاط طويل ترجمة شرفته كذلك الأذان يشرف صاحبه يوم القيامة لأنه يدعو الناس إلى الله يقول الله أكبر كبرياء الله حي على الصلاة حي على الفلاح مش حي إلى فلان ولا تعالوا الى علاج الله لانه يدعو الى الله وذلك يطول عنقه وترفع راسه المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه على كثبان من المسك أراه قال يوم القيامة يعني مش متذكر إن قال يوم القيامة ولا لا شوف الدقة ثلاثة على كثبان مرتفعات من المسك مش بالتراب يوم القيامة إيه هي من هم رجل أذن بالصلوات الخمس في يوم وليلة والثاني رجل يؤم قوما وهم به راضون الله يحفظك يؤم قوما وهم به راضون المأمومين او المأمومون راضين عنه يثقون فيه يقبلون الصلاة يحبون تقديمه اما الذي يشعر ويتزاحم عن المحراب ويعلم ان الناس يكرهونه فذلك في النار ولا ترفع صلاته فوق راسه شبرا لانه اوم قوما وهم له كارهون ورجل يؤم قوما بالصلاه وهم به راضون والثالث وعبد أدى حق الله وحق مواليه والعلماء اختلفوا أيهما أفضل المؤذن ولا الإمام قال البعض الإمام الإمام أفضل من الأذان لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإمام لا يؤذن والصحابة كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين وهم لا يختارون الا الافضل الامام احمد عنده روايه ثانيه كان في رأيي تاني لا المؤذنون أفضل. ليه؟ قال لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام إيه؟ ضامن والمؤذن مؤتمن والأمانة أعلى من الضمان. وقال في حديثنا اللهم اغفر للأئمة واغفر للمؤذنين والمغفرة أعلى من المشهد. الله تقول لك كده إما أحد. لماذا المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه لما كان لم يكن فارغا كان مشغولا كان مشغولا. وكذلك عمر بن الخطاب الذي قال لولا الخلافة ومشاغلها لا أزمت. هذا أيها الإخوة دليل على فضل النداء. النداء لمين؟ لله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. نداء علني، هذا النداء الذي يريد العالم إحماده، هذا النداء الذي يقول مصطفى ارفع صوتك بالنداء. واحنا نقول ايه؟ وطي صوتك، بلاش ازعاج، بلاش صوتك. هذه البدعة، هذه تكريم النفس الدين بيضع. اكره. من الذي يريد إحمال صوت الأذان؟ اللي يريد كثرة الفاظ الأذان. لا وميكروفونات الانتخابات. ها؟ حلوة؟ ها حلوة. حد يمسك كده؟ حد يمسك. لا لا. وفي الانتخابات. انا احب المرشح يقول اقرأوا كتابية، اقرأوا كتابية. اما اقرأ كتابك انت خدم المساجد. ايها الاخوة لها مكانتها ولها حرمتها. وهذه الكلينات التي قلناها في افكار بسيطة من معان كبيرة نكتفي اليوم بها. وصفر الله عظيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه إلى يوم الدين. وبعد فيا جماعة المسلمين، جمع قرابة المسجد من أشرف الأعمال. جمع القرآن حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة صحابي من الصحابة الذين لم يكونوا مشهورين، والناس لم يكونوا كثيرا في تشريع جنازته، ولكنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف أصابعه، فسئل يا رسول الله نراك تمشي على أطراف أصابعك ولم يكن الزحام كثيرا. قال لهم هذه رؤيتكم، أما رؤيتي فإن الزحام كان شديدا، إن الملائكة نزلوا بالآلاف لتشييع جنازة. ملائكة بشيع جنازة واحد كان معني هذا الرجل بذبح الخمام من المسجد، يخرج الخمام من المسجد، الأوراق الكذا الكذا، أي تراب أي حصى أي ورق أي تاء يدمه وطلعها الرجال. وكذلك ماتت امرأة سوداء كانت تعنى بنظافة المسجد وكنسه، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاتها وقد ماتت ليلا وعلى في النهار. فقال لهم لما لم توقظوني؟ قال رسول الله احببت الا نزعجك. فقال لهم دلوني على قبرها. فذهب الى قبرها وصلى عليها، وصلى الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وراه على هذه المراه، وقال لهم انها كانت تجمع كمامه من المسجد، وبذلك رفع الله درجتها. هذه المساجد ثوابها عظيم، ساعات العمل في الشركه وفي المصنع من ساعه ما تروح تعمل لغايه ما تطلع، واذا قعدت شويه كده يا ويلك. بيوت الله كريمه، ثوابها من اول خطوه تخطوها من بيتك نحوها. اذا توضا الرجل في بيته ثم خرج عامدا الى المسجد كان في صلاه حتى يفرغ منها. المقيم في المسجد مراقب، وانتظار الصلاه معنى الصلاه. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يا اخي يا اختي، كم تستعد وكم تستعدين لزيارة إنسان له مركز؟ مش كنت راح تزور واحد له منصب، تستعد قديش؟ وانت يا اختي اذا كنت راح تزوري واحدة مرات واحد تستعدين قديش؟ كثيرة. تأتين إلى بيت الله زائرة لله، فأين استعدادك للزيارة لله؟ وأين استعدادك أخي المسلم لزيارة الله؟ والله يقول في حديثه القدسي: زوار معناه زوار بيت الضيوف، وحق على المزور أن يكرم زائره. اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم أكرمنا بكرمك، واهدنا بهديك، اللهم اهدنا بهديك، اللهم ثبت قلوبنا على الايمان، اللهم ثبت قلوبنا بالايمان، اللهم حببنا في المساجد، اللهم حببها الى قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا متعلقه بها، اللهم لا تحرمنا عطاءها، اللهم لا تحرمنا ثوابها، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمتهم وارفع رايتهم واهزم اعداءهم واعز جانبهم واجمع قادة الاسلام على لا اله الا الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. ونسالك يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه المؤمنون، ان الله يامر بالعدل والاحسان ويستعين بالصبر ولكم الشان والمكرمه يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله.